أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في مسألة التوسط في الأرض المخصوبة. عليكم السلام. والكلام بالتحديد في حكم الخروج. إنه ما هو حكم الخروج؟ هل هو الوجوب أو التحريم أو واجب وحرام أو إلى آخره من الأقوال الخمسة المتقدمة. في محل الكلام هناك أمران يؤثران على النتيجة وعلى ما يختار من هذه الأقوال. الأمر الأول هو أن الخروج يعد مقدمة للتخلص من الحرام، الزائد الذي يحصل على تقدير البقاء. التخلص من هذا الحرام الزائد الذي يحصل على تقدير البقاء يكون بماذا؟ بالخروج. فالخروج يعد مقدمة للواجب الذي هو التخلص من شنو؟ من الحرام الزائد. ومقدمة الواجب شنو؟ واجب. بل سيأتي أنه يمكن أن نقول أن الخروج واجب الوجوب النفسي. هذا التقريب يقول أن الخروج يكون واجب الوجوب الشنو الغيري، يعني مقدمة للتخلص الواجب. هناك تقريب يقول لا، هو واجب الوجوب النفسي لأنه هو بنفسه تخلص من الحرام، مو مقدمة، هو تخلص من الحرام، هو نفس الخروج تخلص من الحرام، فينطبق عليه العنوان الواجب فيكون واجبا نفسيا. طبعا هذا إذا آمنا بأن التخلص من الحرام واجب، إذا قلنا بأن التخلص من الحرام واجب، وهذا محل الكلام يأتي الإشارة. لكن لا إشكال هذا الذي نقوله، أن الأمر الأول المسلم أن الخروج إما بنفسه تخلص من الحرام أو مقدمة إما للتخلص من الحرام. وهذا الأمر الأول يقتضي، إذا يعني آمنا بهذه الأمور ويجي مناقشتها، يقتضي أن يكون الخروج واجبا، هذا الأمر الأول. أمر الثاني أن الخروج بنفسه غاصب وتصرف في مال الغير من دون إذنه. لا فرق في التصرف الغصب بين أن يكون دخولا أو بقاء أو شنو أو خروجا، كله يتصرف في مال الغير، كله غصب. هذا الأمر الثاني. هذا الشيء يقتضي أن يكون الخروج شنو محرما، يقتضي أن يكون الخروج محرما. زين، إذا قلنا بالجواز في مسألة اجتماع الأمر والنهي، نقول خلي يصير واجب وشنو، واجب وحرام، كما هو أحد الأقوال الخمسة، هم خلي يصير هم واجب وهم شنو وهم حرام، لا معنى من اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. إذا قلنا بالامتناع في أصل المسألة، فلا بد نقول إما أنه واجب فقط أو حرام شنو فقط، مع المعصية بدون معصية، على الخلاف السابق في الأقوال السابقة. المهم هو هذا، أننا لابد أن نبحث أنه في محل الكلام هل يوجد مقتضي التحريم أو لا، وإذا وجد مقتضي التحريم هل يؤثر في حرمة فعلية أو لا، هناك مانع يمنع من تأثيره في الحرمة الفعلية. ثم نبحث أن أنه في الخروج هل يوجد مقتضي الوجوب وأيضا نبحث عن مدى تأثير هذا المقتضي في الوجوب الفعلي. هذا لابد منه حتى ننتهي إلى نتيجة سواء على الامتناع أو على الجواز. لابد أن نبحث عن الخروج بمقتضي التحريم أو لا، أصلا مقتضي التحريم ما موجود به، وإذا موجود به مقتضي التحريم هل هذا المقتضي التحريم يؤثر في حرمة فعلية متعلقة بالخروج أو لا، ما يؤثر لوجود مانع. فإذا قلنا ما بمقتضي تحريم أو قلنا بمقتضي تحريم لكنه منع من تأثيره مانع، إذا الخروج لا يكون حراما، إما لعدم الملاك أو لعدم تأثير الملاك في حرمة فعلية، بالنتيجة لا يكون حراما، لا يكون حراما. واضح. ثم نبحث أنه هذا الخروج بمقتضي الوجوب سأل غيري نفسي مو مشكلة بمقتضي الوجوب أو لا، إذا بمقتضي الوجوب مدى تأثير هذا المقتضي في الوجوب الفعلي المن للخروج. واضح. هذا لابد من بعد، وعلى ضوء ما ننتهي إليه من نتيجة سنختار أحد هذه الأقوال المتقدمة أو غيرها مثلا. زين. في الحقيقة هذا البحث إنما نحتاجه باعتبار أكو تشكيك، أكو تشكيك في وجود مقتضي التحريم وتشكيك في وجود مقتضي الوجوب، تشكيك في وجود مقتضي التحريم باعتبار الاضطرار، والاضطرار يرفع الشناء يرفع التحريم، اضطرار المفروض أن أخذ اضطرار، والاضطرار ولو كان بسوء الاختيار يرفع شنو؟ التحريم. طبعا على رأي يرفع التحريم، لأن شنو يقولوا يا الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا لكن ينافيه شنو؟ خطابا، يعني يوجب سقوط التحريم. فأكو تشكيك واضح في منع ملاك التحريم في التحريم، أو تشكيك في أصل وجود شنو؟ وجود ملاك للتحريم، فلذا لابد من بعد. كما أنه بالمقابل أكو تشكيك في وجود مقتضي الوجوب، وجود مقتضي الوجوب ما موجود، ليش؟ أيضا سيجي الحديث عنه باعتبار أنه ماكو مقتضي لوجوب الخروج. ليش؟ لأنه وجوبه مبني كما تقدم الإشارة إليه وسيأتي، مبني على أن نلتزم بأن التخلص من الحرام واجب، أن التخلص من الحرام واجب وجوبا شرعيا على حد وجوب الصلاة وجوب الصوم وجوب الحج، فالخروج مقدم له فيكون واجب الوجوب الغيري، يتعنون به يكون واجب الوجوب شنو؟ النفسي. لكن هذا فرع أن يكون التخلص من الحرام واجب، هذا خو محل تشكيك كما سيأتي. ما عدنا عنوان التخلص من الحرام واجب، ما عدنا حكمين شرعيين أحدهما حرمة الغسل والآخر وجوب التخلص من شنو؟ من الغسل. ما عدنا شيء، عدنا حكم شرعي واحد، ووجوب التخلص من الغسل هو تعبير آخر عن حرمة الشنم وحرمة الغاصب، مو أكثر من هذا، تعبير آخر عن حرمة الغاصب يعبر عنه بوجوب التخلص شنو؟ من الغاصب. ما عندنا حكمين شرعيين حرمة الغاصب ووجوب التخلص منه، حرمة شرب الخمر ووجوب التخلص منه، ولا كانت أحكامنا مضاعفة، يعني كل هذا إلى جنب شنو؟ وجوب، كما أن كل وجوب يكون إلى جنب شنو؟ تحريم. ما يلتزم بهذا. فإذا أكو مجال للتشكيك إما في وجود ملاكهما أو لا نسلم وجود الملاك لكن نمنع من تأثيره في حرمة أو وجوب فعلي. واضح هذا. زين. الآن نبحث في هذين الأمرين، أولا في وجود مقتضي للتحريم ومدى تأثيره في التحريم، ثم نبحث عن وجود مقتضي للوجوب ومدى تأثيره في الوجوب. أما البحث الأول في وجود مقتضي التحريم، الظاهر أنه ظاهر يعني أو نقول هكذا، أن المعروف بينهم هو أنه مقتضي التحريم موجود، مقتضي التحريم، التحريم ملاكه قائم في الخروج لسبب بسيط جدا، وهو أنه شنو؟ غصب وتصرف في مال غير، والغصب مقتضي للتحريم، الغصب ملاك علما للحرم، وهذا واضح باعتبار أنه لا فرق بين كما قلنا بين التصرف الدخولي والتصرف البقائي والتصرف شنو؟ الخروجي، لأن كل واحد من هاي الأنحاء هو تصرف في مال الغير من دون إذنه. إذن التصرف الخروجي هو تصرف في مال الغير من دون إذنه، وهذا مقتضي للتحريم، هذا في حد نفسه هو ملاك تام علما للتحريم. فكأنه لا ينبغي التشكيك في وجود مقتضي التحريم في الخروج، وإنما الكلام في أن هذا المقتضي هل يؤثر في حرمة فعلية للخروج بحيث يسوغ لنا أن نقول الخروج شنو حرام، أو لا أن هذا الملاك منع من تأثيره في التحريم الفعلي مانع، هذا هو المهم، وهذا هو محط يعني لا بد من التكلم فيه، مو أن نتكلم عن أصل وجود ملاك علما للتحريم. خروج بملاك التحريم ما فرق بينه وبين الدخول، شو الفرق بينهما؟ فأصل وجود الملاك ما ينبغي التكلم به، وإنما ينبغي التكلم عن مدى تأثيره في التحريم الفعلي. واضح. كلام يقع في المقام في تحريم الدخول قبل في تحريم الخروج قبل الدخول تارة، وأخرى يقع في تحريم الخروج بعد الدخول. خروج مرة نفترض قبل الدخول فيقع الكلام أنه حرام أو لا، هل يمنع من تأثير الملاك فيه مانع أو شنو أو لا، سحنا بعد هاي العبارة من كررها نقول أنه هل هو حرام فعلا أو شنو أو لا، شنو هو الدخول الخروج قبل الدخول، قبل فرض الدخول، قبل فرض الغصب، قبل فرض الدخول، هل الخروج محرم بحرمة فعلية أو لا، هذا يجي. ومرة نتكلم عن حكم الخروج بعد فرض الدخول، بعد أن دخل الأرض المغصوبة ما هو حكم الخروج منها، وهل يتصل، خلنا نتكلم هو يجي التوضيح، وهل يتصل بالحرمة الفعلية أو لا يتصل بالحرمة الفعلية. واضح. أيضا نقول أن الأكثر بانين على أن التأثير في التحريم يكون فعليا في الفرض الأول، ولا يكون فعليا في الفرض الثاني. يعني أن الخروج قبل الدخول حرمته تكون فعلية، خلاف ما قد خطر في أذهانكم لعله، أن الخروج في فرض عدم الدخول تكون حرمته شنو؟ فعلية. وأما الدخول بعد فرض أما الخروج بعد فرض الدخول حرمته لا تكون فعلية، حرمته لا تكون فعلية. أما الفعلية في الأول في الفرض الأول باعتبار أنه ماكو مانع يمنع من الحرمة الفعلية، ماكو مانع يمنع من الحرمة الفعلية. يحرم الغصب، شنو يعني يحرم الغصب؟ يعني يحرم الغصب بشتى أنواع وبأي تصرف تمثل في الخارج، دخول بقاء خروج، يحرم كل محرم بحرمة فعلية. لا تتوقف الحرمة الفعلية على ماذا؟ على فرض الدخول حتى يكون الخروج محرم بحرمة شنو؟ فعلية. لا، قبل الدخول أيضا الخروج كتصرف أيضا يكون شنو؟ محرم. بعبارة أكثر وضوح، أنا ما هو الفرق بين البقاء وبين الخروج؟ هذا كما أن الخروج لا يكون إلا بعد الدخول، البقاء أيضا لا يكون إلا بعد شنو؟ بعد الدخول. قل ليش نقول أن الحرمة البقاء حرمة فعلية قبل الدخول وحرمة الخروج ليست شنو؟ فعلية؟ لا، كلها حرمتها فعلية، الخروج والبقاء والدخول كله محرم بحرمة فعلية. واضح؟ باعتبار أنه كلها تمثل نحو من أنحاء شنو؟ الغصب والتصرف في مال الغير. هذا بالنسبة لعدم الفعل للفعلية في الفرض الأول. في الفعلية في الفرض الثاني، عدم الفعلية في الفرض الثاني يعني عدم فعلية حرمة الخروج بعد فرض شنو؟ الدخول. هل سنأخر الحديث عنها؟ واضح يجي الكلام بها. فعلا أكو كلام في الأول، في الفرض الأول قلنا أن هذا هو المعروف، أنه لا مانع من شنو؟ من فعلية تحريم الخروج قبل فرض الدخول بالبيان اللي ذكرناه. يبدو أنه هذا الرأي مو متفق عليه، هناك من ناقش في فعلية التحريم قبل فرض شنو؟ قبل فرض الدخول. يظهر من الشيخ الأنصاري في تقريرات بحثه، في تقريرات بحثه المعروف بمطارح الأنظار، وقد نقل هذا المعنى صاحب الكفاية في الكفاية أيضا عنا، نقله عنه، يظهر منه أنه يخالف في هذا المعنى، ويرى أن الخروج ليس حراما في جميع حالاته. هو رأي هذا سيجي في الفرض الثاني نأخره، لكن هو يقول أن الخروج ليس حراما في كل حالاته، لا قبل الدخول ولا بعد، ليس معروف بعد الدخول. هذا يجي قلنا في الفرع الثاني نتكلم عنه، حكم الخروج بعد فرض الدخول يجي. هذا كلامنا فعلا وين؟ في حكم الخروج قبل فرض الدخول. الشيخ الأنصاري يقول هذا ليس حراما، الدخول الخروج قبل فرض الدخول لا يكون ماذا؟ لا يكون حراما. علل عدم الحرمة في الفرض الأول لعدم التمكن منه قبل فرض الدخول، وغير متمكن من الشنو من الخروج. هو إنما يكون متمكن من الخروج بعد الدخول، أما قبل الدخول فهو غير متمكن من الخروج فعلا. ولذا لا يمكن، غير متمكن، والقدر شرطا في التكليف، فهو ليس محرما بحرمة فعلية. هو قبل الدخول غير قادر على الخروج، وغير قادر على ترك الخروج، وغير قادر أيضا على ترك الخروج. إنما يكون قادر على الخروج وعلى تركه بعد فرض الدخول، بعد ما يدخل هو قادر كيف يقدر يخرج، يقدر يبقى، أما قبل فرض الدخول هو لا قادر على الدخول ولا قادر على الخروج ولا قادر على ترك الخروج. فمعنى أنه لا قدرة للمكلف على الخروج، فيستحيل تعلق التكليف به. لا إيجاب الخروج عليه معقول فعلا، كما أن تحريم الخروج لا يكون معقولا فعلا. واضح؟ خب، هذا ما ينقل عن الشيخ الأنصاري. خب، رأسا يجي بذهنكم في الاستفسار، في الإشكال، أنه شلون يعني ننفي القدرة؟ احنا قرأنا في الكفاية، بل حتى الشيخ الأنصاري نفسه في جملة من المواضع بالمكاسب والرسائل صرحون كلهم بأنه لا يعتبر في التكليف القدرة المباشرة على الشنو، على المتعلق، بل يكفي في صحة التكليف القدرة على المتعلق ولو بالواسطة، كما في الأفعال التوليدية يسموها، ولو بالواسطة. ما يشترط في صحة التكليف القدرة على الفعل مباشرة، فلو كان قادرا على فعل بتوسط شيء النتيجة هو قادر على الفعل، وإذا كان قادر عليه ولو بالواسطة يصح شنو تكليفه، يمكن أن يتعلق به التكليف. واضح؟ هذه قضية واضحة. يظهر من هذا الكلام الذي ينقل عن الشيخ الأنصاري أنه كان يشكك في هذا المطلب، كأنه يبدو هيك، يبدو أنه هذا، يعني لو نسأل الشيخ الأنصاري أنه هذا غير قادر على الخروج أو لا، هو قادر عليه بعد الدخول بواسطة الدخول، إذا هو قادر على الخروج بواسطة الشنو؟ الدخول. إذا دخل يكون قادر على الخروج. واضح؟ قادر على ترك الخروج بترك الشنو؟ الدخول. إذن هو قادر على الفعل وعلى عدمه، ما ينكر هذا الشيخ الأنصاري. إذن شلون يمنع من الحرمة؟ لابد أن النتيجة هذه أنه يشترط في صحة التكليف القدرة المباشرة على من؟ على المتعلق. قدرة بالواسطة لا تكفي لتصحيح التكليف. إذا هيك قلنا هو كلامه صحيح. الصغرى هذه القضية موجودة في المقام، هو أنه غير قادر بالمباشرة، وإنما هو قادر شنو؟ بالواسطة وبالتسبيب. لكن يعني نسبة هذا الكلام للشيخ الأنصاري يبدو أنه مو صعب واحد، مو سهل واحد يصدق بها، أن الشيخ الأنصاري يرى أن التكليف مشروط بالقدرة المباشرة. ما كنت شيء، هو كما قلنا صرح مرارا على ما اتخطر في المكاسب والرسائل، هذه القضية يعني احنا مغروسة في أذهاننا، ومن جبناها من الشيخ الأنصاري ومن ثالث الشيخ الأنصاري، أنه لا يشترط في صحة التكليف القدرة شنن مباشرة، يصح التكليف بالفعل ولو كان قادر عليه شنن بالواسطة. كثير من الأفعال هو قادر عليه الإنسان بماذا؟ بالواسطة. مقابلة لها مباشرة، قادر عليها بالواسطة، مع ذلك يكلف بها وجوبا أو تحريما يكلف بها مع أنه غير قادر عليها مباشرة. فالتصديق بهذا الكلام ونسبته إلى الشيخ الأنصاري هذا مو كلش واضح، يحتمل أن يكون مقصود الشيخ الأنصاري شيء آخر غير هذا، أكو احتمال أن يكون مقصودا وإن كان على خلاف ظاهر عبارته اللي أنا ما شفت مطارح الأنظار، بس خلاف عبارته ظاهر عبارته ينقلها عنه صعب الكفاية، يحتمل أن يكون مقصود شيء آخر، مقصود منع فعلية التحريم بالنسبة إلى الخروج قبل فرض الدخول اللي هو الفرض الأول اللي هو محل كلامنا. من أي جهة يمنع فعلية التحريم؟ من جهة أن التحريم يكون غير معقول، غير معقول من عندي، غير صحيح، لا يصح التكليف بترك الخروج قبل شنو؟ قبل الدخول. ليش؟ يقول باعتبار أن التكليف أساسا نهيا كان أو إيجابا، شنو الغرض من التكليف؟ في الحقيقة الغرض منه هو خلق الداعي عند المكلف للإتيان بالمتعلق بالمأمور به أو المنهي عنه، هذا وهذا خلق الداعي للامتثال. المكلف لولا التكليف ما عنده داعي لأن يصلي أو يترك شرب الخمر مثلا، تكليف يخلق في نفس هذا الداعي. ومن الواضح بأن مقبولية هذا التكليف، معقولية هذا التكليف تتوقف على افتراض ماذا؟ على افتراض أن يكون المكلف يعني المتعلق التكليف ليس مضمون التحقق أو مضمون عدم التحقق. إذا كان متعلق التكليف مضمون التحقق يعني لابد منه، لابد منه، أكو معنى أن يتعلق بالإيجاب؟ لأن شنو الغرض من الإيجاب غير أن أحرك المكلف نحو الإتيان به وهو مضمون التحقق؟ أخلق في نفس داعي للتحرك والإتيان به في حالة كونه مضمون التحقق ولابد منه، يكون خلق داعي عند المكلف، يكون تحريك المكلف نحو مثل هذا الفعل لغوا وبلا فائدة ولا يصح. كما أنه في جانب النهي عندما يكون الفعل تركه محرزا ومضمونا وهذا ومجبور عليه المكلف غير قادر على فعله، ترك لازم، شنو معنى أن يتعلق بالنهي لغرض تحريك المكلف نحو شنو؟ نحو الابتعاد عنه، واضح؟ شنو الغرض من النهي اللي يزجر عنه؟ شنو هو مزجور أساسا عنه؟ هو بعيد عنه، هو لا يتمكن من الاتيان به. من هنا يكون التكليف غير صحيح غير مقبول، فهو يستشكل في فعلية التكليف في محل الكلام على هذا الأساس. الخروج قبل الدخول على هذا التفسير بناء على هذا الالتزام لا يعقل أن يتعلق به النهي الفعلي. لماذا؟ لأن الخروج قبل الدخول مضمون عدم تحقق للمولى، مو مضمون لو لا مضمون لا يقدر عليه فعلا، وما يقدر عن شنو أن ما يقدر إلا أن يترك شنو الخروج يعني قبل الدخول، ما يقدر إلا أن يترك الخروج. إذن عدم الخروج ترك الخروج محرز، عندما يكون ترك الخروج محرز لا معنى لأن يعني يتعلق به شنو الناهي. كما لو كان الخروج كان محرز ومضمون ولا بد منه، لا يعقل أن يتعلق به الأمر، وهذا يعني الأمر يصبح غير معقول وغير مقبول. لماذا؟ لأن الفعل محرز، كذلك الترك عندما يكون محرز ومضمون. ولا بد منه لا يعقل أن يتعلق به شنو؟ تحريم بالفعل التحريم، لأن الغرض من تحريم الفعل هو شنو؟ هو تحريك المكلف نحو تركه. فإذا كان تركه مضمون إذا لا مانع لتعلق التحريم به. الوقت انتهى، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.